باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الفجيرة التي تدعونها الأولى حين تظهر الشمس، وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها الحتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى الماء.
من هو الصحابي؟
نعم. أبي برزة.
نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه والترجمة باب كراهية النوم قبل النوم العشاء
بعد صلاة المغرب.
النوم بعد صلاة المغرب.
أي نعم.
باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، والمقصود من الكراهية هو حتى لا ينام عن صلاة العشاء، حتى لا ينام عن صلاة العشاء. ومن المعلوم أنه قد جاء في الحديث أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا، وذلك أن العشاء تكون في أول الليل حيث يكون الناس بحاجة إلى النوم بعد الكدح بالنهار، والفجر تكون في آخر الليل عندما ينتهي الليل، عندما يتلذذ الناس في الفراش وفي النوم ويطيب لهم النوم ويتمكنون منه ويتلذذون به. فكانت الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر أشدهما ثقلا وأثقل الصلاة جميعا، هاتان الصلاتان على المنافقين. وكان يكره، فترجمة هي كراهية النوم بعد المغرب، لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء، وهذا فيه سد الذرائع، يعني هذا من سد الذرائع، لأن المقصود من كراهية النوم لئلا يكون ذريعة إلى تأخير العشاء أو النوم عن العشاء، فهذا من أحاديث سد الذرائع. وأحاديث سد الذرائع كثيرة، والنصوص في سد الذرائع عديدة، وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، 99 دليلا من الكتاب والسنة هي من أدلة سد الذرائع. فكراهية النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب لئلا يكون ذلك ذريعة إلى النوم عن صلاة العشاء. وقد أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال
فسأله أبي كيف كان،
من هو السيارة بن سلامة؟
أي
نعم، سيارة بن سلامة. دخله أبوه على أبي برزة الأسلمي فسأله أبوه، وأبوه ليس راويا هنا، الراوي هو سيارة بن سلامة، وكان السائل أبوه، يعني ذكر أباه لأنه هو السائل وكان معه، مثل ما كان بشير بن سلام مع محمد بن علي، يعني السؤال حصل منهما والراوي أحدهما، وهنا السؤال من أبيه والرواية منه، السؤال من أبيه والرواية منه، لأنه كان مع أبيه ودخل هو أبوه سيارة بن سلامة، دخل مع أبوه سلامة على أبي برزة الأسلمي فسأله سلامة أبو سيار عن إيش؟
فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة،
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. وهذا أيضا فيه ما في الذي قبله من حرص التابعين على سؤال الصحابة عن أمور دينهم وعن أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه ما في الذي قبله. أيوة.
قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى.
قال كان يصلي الهجير والهجير هي الظهر لأنها تقع في الهاجرة يعني في منتصف النهار بعدما تزول الشمس التي تدعونها الأولى. قيل أنها يقال لها الأولى لأنها أول صلاة في النهار يعني صلاة في النهار يعني بعد طلوع الشمس، وإلا فإن الفجر هي في النهار لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، والصيام صيام النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنها الأولى يعني بعد طلوع الشمس وحصول الضياء والإشراق هي الأولى. وقيل أنها الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة، لما فرضت عليه الصلوات هي أول صلاة صلاها جبريل برسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوة.
كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس.
حين تدحض الشمس يعني حين تزول، يعني حين تدحض الشمس يعني حين تزول، هذا المقصود بالدحض. نعم.
وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية.
وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني من في أول وقتها.
ونسيت ما قال في المغرب.
ونسيت ما قال في المغرب، الذي نسي هو سيار ابن سلامة الذي يتحدث ويحكي يعني ما أخبره به أبو برزة.
وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة.
وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وما كان يمنعه من ذلك إلا نوم الصبيان والنساء، وكون الناس يعني يحصل لهم النوم يعني قبل وهم ينتظرونها، فكان يستحب ذلك، ولكنه كان الغالب عليه أن يصليها بأول وقتها رفقا بأمته ورفقا بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين التي تدعونها العتمة. وقد جاء وهنا قال التي تدعونها العتمة، وقد جاء وقد وسيأتي يعني أبواب تتعلق بالعتمة، وأنه جاء في الأحاديث إطلاق العتمة عليها، وأن الرسول أطلق عليها العتمة.
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
وكان يكره النوم يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عنها، والحديث بعدها لئلا يحصل السهر الذي يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر. النوم عن صلاة الفجر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل أحيانا، وكان يثمر مع أبي بكر ومعه أبو بكر يعني في النظر في أمور الناس وفي أمور المسلمين عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا هو هديه وهذا هو الذي كان يستحبه، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، ولكنه كان يفعل أحيانا مع أبي بكر في بعض المصالح كان يثمر معه، وهذا يدل على أن الثمر للحاجة لا بأس به، لكن بشرط ألا يترتب عليه مضرة. ومن أعظم المضار التي تترتب عليه هو النوم عن صلاة الفجر.
وكان ينفجر
وقد جاء أو قد مر في بعض الأحاديث قريبا أن جبريل عندما صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى المغرب ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ثم صلى العشاء. ومن المعلوم أن تلك الصلاة التي صلىها رسول الله صلىها جبريل بالرسول صلى في آخر الوقت ليبين له آخر الوقت، يعني فتلك يعني هذا النوم الذي قد حصل لا ينافي ما جاء من كون النبي يكره النوم قبلها أي قبل العشاء، وقد ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا لأنه صلى الصلاة في آخر وقتها ليبين للناس الأوقات، فتلك قضية ومرة حصلت لبيان أواخر الأوقات، فإذا لا ينافي ما جاء هنا من الكراهية، لا ينافي، لأن هناك تلك الناس كانوا ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ولم يصلي ولم يحصل الصلاة بهم في العشاء يعني في آخر وقتها لبيان آخر الوقت. فتلك قضية كان المراد منها بيان آخر الوقت، فلا ينافي كونهم ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ما جاء في الحديث هنا من كونهم كان يكره النوم قبلها.
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه.
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني الذي بجنبه يصلي بجواره. ومن المعلوم أن أنه أن أن أن, أن يعني معناه أنه بغلط، يعني معناه أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وإذا فرغوا من الصلاة يعني الواحد يعرف جليسه، يعني معناه أنه حصل شيء من الضياء بحيث يعرف الواحد جليسه، وهذا يدل على التبكير بالصلاة في أول وقتها، لأنه كان يصلي ويقرأ هذه الآيات الكثيرة وكان يرتل في قراءته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني حصل الضياء الذي به يعرف الواحد جليسه. ما هو معنى ضياء واضح، يعني معناه الواحد يعرف ينظر لجليسه يعرفه، يعني من يعني حصل شيء من الضياء وليس الضياء الكامل. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ويبكر بها أي الفجر، وكان يقرأ بالستين إلى المئة يعني فيها في صلاة الفجر، وهي الصلاة التي تطول فيها القراءة، فهي أقل الصلوات من ناحية العدد عدد الركعات، ولكنها أطول الصلوات من حيث القراءة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجال يا شيخ، رجال ما
تكلم رجال. نعم رجال، نعم أيها هذا الرجال.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو بن دار الملقب بن دار، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وقد مر ذكره في الدرس الماضي وكثيرا يعني ما يأتي ذكره، وقد مر ذكره بالأمس. يروي عن يحيى، وهو يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عوف
بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني سيار بن سلام.
قال حدثني سيار بن سلامة الرياحي أبو المنهال، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال دخلت على
أبي برزة الأسلمي، واسمه نظلة بن عبيد، نظلة بن عبيد مشهور بكنيته أبو برزة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. فهذا الإسناد كل رجاله خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة: محمد بن بشار، ويحيى بن سعيد القطان، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وسيار بن سلامة الرياحي، وأبو برزة الأسلمي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: أول وقت العشاء. قال أخبرنا سويد بن نصر، قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين، قال أخبرني وهب بن كيسان، قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد، قم يا محمد، فصل الظهر حين مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد، فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاها. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد، فصل. فقام فصل الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد، فصل. فصل الظهر.
ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصل العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصل المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصل العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصل الصبح. فقال ما بين هذين وقت كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله باب إيش؟
أول وقت العشاء.
باب أول وقت العشاء، لأن الآن لما فرغ المصنف من التراجم المتعلقة بصلاة المغرب وما قبلها من الصلوات اللي هي الظهر والعصر، انتقل بعد ذلك إلى صلاة العشاء، فقال باب أول وقت العشاء. باب أول وقت العشاء، وكان من عادته أنه يترجم لكل صلاة عدة تراجم، من هذه التراجم أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة، ويبدأ بأول وقت الصلاة. وهنا لما فرغ من المغرب التي هي قبل العشاء أتى بأول تراجم صلاة العشاء، وهي أول باب أول وقت العشاء، وأورد فيه عدة أحاديث، أولها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في يومين وصلى وأمره بأن يصلي الصلوات الخمس في أحد اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت. والمقصود من هذا الحديث الطويل الذي أورده عن جابر هو الاستدلال على أول وقت العشاء، لأنه مشتمل على أول وقت العشاء وآخره، وعلى أوائل الصلوات الأخرى وأواخر أوقاتها، لكن يأتي بالترجمة ويذكر الحديث الطويل المشتمل على ما تقتضيه الترجمة أو ما يريده من الاستدلال على الترجمة. شكول الحديث ولا
جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس.
جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس وقال له قم فصل الظهر، فصلاها حين مالت الشمس، يعني حيث زالت، فصلاها حيث زالت الشمس، وهذا هو أول وقت صلاة الظهر. وصلاتها في أول وقتها هو الأفضل إلا إذا اشتد الحر، فقد جاءت السنة بالإبراج وهو تأخيرها حتى تنكثر حدة الشمس بمضي وقت بعد الزوال. أما في غير هذه الحالة فإن الأفضل هو صلاتها في أول وقتها. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له قم فصل الظهر، فصلاها حين مالت الشمس. أيوه بعده.
ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر.
ثم إذا لما كان فيء الشيء أو فيء الرجل مثله، أي الرجل أو الشيء،
الرجل،
فيء الرجل مثله، قال قم فصل العصر. وهذا هو أول وقت صلاة العصر إذا كان ظل الشيء مثله، وهو نهاية وقت الظهر، لأن ببلوغ ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، وليس هناك فاصل بين الظهر والعصر، ليس هناك فجوة من الوقت تفصل بين وقتي الصلاتين الظهر والعصر. وجاءه أو مكث حتى بلغ ظل الشيء مثل الرجل مثله قال قم فصلي العصر، يعني فصلىها في أول وقتها. أيوة.
ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب. أيوة. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء.
ثم مكث حتى غربت الشمس فجاءه وقال قم فصل المغرب فصل المغرب فقال فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، يعني حين الغروب، يعني حين ما حصل الغروب حصلت الصلاة. وذلك كما عرفنا فيما مضى إذا غاب حاجب الشمس وهو طرفها الذي بقي منها بعدما يغيب أكثرها، فإذا غاب آخرها وتوارت بالحجاب عند ذلك بدأ وقت صلاة المغرب.
ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصلاها.
ثم مكث حتى ذهب الشفق، يعني غاب الشفق وهو الضياء الذي يبقى بعد غروب الشمس، فإذا ذهب ذلك الضياء ولم يبق له أثر وصارت جهة المغرب وجهة المشرق على حد سواء، كلها ظلام دامس، عند ذلك يدخل وقت صلاة العشاء. فجاءه حين ذهب الشفق فقال له قم فصل العشاء فصلاها، يعني صلاها في أول وقتها، صلاها العشاء في أول وقتها.
ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصل، فقام فصل الصبح.
ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح، يعني بدا نوره، وهذا هو اول وقت صلاة الفجر، اول وقت صلاة الفجر اذا طلع الفجر وهو الفجر الصادق المعترض الذي يمتد في الافق ويظهر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، وليس الفجر الكاذب الذي يظهر في اخر الليل ويمتد يعني يظهر مستطيلا في السماء، يعني اغبر مثل ذنب السرحان، فان هذا ليس وقتا لصلاة الصبح، وانما المقصود بذلك المعترض في الافق الذي يكون معترضا في الافق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس. فلما سطع الفجر يعني ظهر النور وبدا النور، وذلك بطلوع الفجر الصادق، جاءه وقال قم فصل الفجر فصلاها. وهذا في اليوم الأول ذكر فيه الصلاة أو أمره بأن يصلي الصلوات في أول أوقاتها، في أوائل أوقاتها، بدءا بالظهر وانتهاء بالفجر.
ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال قم يا محمد فصلي، فصلى الظهر.
ثم جاءه من الغد، يعني في اليوم الثاني، حين كان ظل الشيء مثله، وقال قم فصلي الظهر فصلاها، وهذا في آخر وقتها، يعني في آخر وقت صلاة الظهر عندما يبلغ ظل الشيء مثله، هو آخر وقت صلاة الظهر، وبعده مباشرة أول وقت صلاة العصر.
ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان طيء الرجل مثليه فقال قم يا محمد فصلي، فصلى العصر.
ثم جاءه حين كان ظل الرجل مثليه وقال له قم يا محمد فصلي، فصلى العصر. وهذا هو اول وقت، وهذا هو اخر وقت صلاة العصر، اي الوقت الاختياري، لان اول وقتها الاختياري، أول وقتها هو عندما يبلغ ظل الشيء الرجل مثله الذي هو نهاية الظهر، ويستمر حتى يكون ظل الشيء مثليه، حتى يكون ظل الشيء مثليه، وهذا هو نهاية الوقت الاختياري، وبعده يبدأ الوقت الاضطراري الذي لا يجوز الإنسان أن يؤخر إليه، لكنه لو اضطر وحصل له نوم أو حصل نسيان أو حصل يعني شيء يعني شغله وغفل عن الوقت، ثم صار في بعد أن يكون ظل الشيء مثليه فإنه يصلي العصر في وقتها، لكنه ليس وقتا اختياريا، وإنما وقت اضطراري، إذا بلغه الإنسان مضطرا فإن الصلاة في وقتها. لكن لا يجوز الإنسان يبلغه مختارا، لا يجوز الإنسان أن يبلغه مختارا، وإنما إذا اضطر فصلاته في الوقت. وقد جاء في الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، يعني معناه أنه أدرك الصلاة في الوقت، لأن الوقت الاضطراري نهاية غروب الشمس، نهايته غروب الشمس. ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فإنه يكون مدركا لصلاة العصر في وقتها، لكن هذا في حال اضطرار. وجبريل جاءه في اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثليه الذي هو نهاية الوقت الاختياري، وقال قم فصل العصر فصلاها.
ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، فقال قم فصل، فصل المغرب.
ثم جاءه بعدما غابت الشمس وقال له قم فصل المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني جاءه بعد غروب الشمس، وقد سبق أن مر الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه جاءه في اليوم الثاني حين غابت الشمس، وهو مطابق لما هنا. ومعناه أن في حديث جابر ما ذكر أولا وآخرا بالنسبة للمغرب، وإنما ذكر وقتا واحدا هو الأول، لكنه جاء في حديث غيره وفي الأحاديث المتعددة الكثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل يعني عندما كاد الشفق أن يغرب وصلى المغرب، فوقتها مغيب الشفق، نهاية وقتها مغيب الشفق، وبدء صلاة العشاء إذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء. ففي حديث جابر هذا والرواية التي تقدمت أنه لم يكن هناك أول وآخر بالنسبة لصلاة المغرب، بل في اليوم الأول وفي الثاني بعد الغروب، صلاة المغرب بعد الغروب. لكن كما ذكرت الأحاديث الأخرى جاءت مبينة أول وقت وآخره، وأن أوله غروب الشمس وآخره عند قرب غيبوبة الشفق.
ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال قم فصل، فصلى العشاء.
ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول وقال له قم فصل العشاء. وقد ذكرنا وقد عرفنا فيما مضى أن الروايات أو بعض الروايات جاءت أو بعض الأحاديث جاءت بأنها منتصف الليل، فيكون الوقت الاختياري نهايته منتصف الليل، نهايته منتصف الليل، وبعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني يكون وقتا اضطراريا، يكون وقتا اضطراريا، يعني معناه من اضطر من كان نام واستيقظ بعد نصف الليل يصلي العشاء في وقتها، لكن ليس للإنسان مختارا أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، ليس للإنسان مختارا أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، يأثم بالتأخير. تعديتها الوقت الاختياري الوقت المختار يأثم به، أما إذا كان مضطرا فإن صلاته بعد أن ينتصف الليل صلاة في الوقت، صلاة في الوقت.
ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال قم فصل، فصلى الصبح، فقال ما بين هذين وقت كله.
ثم جاءه بعدما أسفر جدا، يعني معناه أن 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 الإسفار حصل وكادت الشمس أن تغرب أن تطلع، فعند ذلك جاء وقال قم فصل الفجر فصلاها. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، يعني وقت كله، يعني ما بين الوقتين كله وقت، سواء الإنسان صلاها في أول وقت أو في وسطه أو في آخره، كل ذلك وقت، كل ذلك وقت للصلاة، صلاتها في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخر وقتها، كل ذلك وقت. الإسناد؟
أخبرنا سويد بن
نصر. أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو راوية عبد الله بن المبارك. راوية عبد الله بن المبارك وهو مروزي، كما أن عبد الله بن المبارك مروزي وهو راويته، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي.
أيوه.
عن عبد الله المبارك، وعبد الله المبارك هو المروزي، وهو ثقة ثبت إمام جواد مجاهد. ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جملة من أوصافه وقال جمعت فيه خصال الخير، وقال جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديثه عبد الله المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن علي بن حسين.
عن حسين بن علي بن حسين. حسين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، وهو ثقة مقل من الحديث. ثقة مقل من الحديث، وحديثه أخرجه الترمذي والنسائي. مثل سويد بن نصر خرج له الترمذي والنسائي، وهو ثقة مقل من رواية الحديث، يعني حديثه قليل.
قال أخبرني وهب بن كيسان.
أخبرني وهب بن كيسان. وهب بن كيسان ثقة خرج حديثه الجماعة. ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا جابر بن عبد الله.
حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أصحابه ستة من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر هو أحد السبعة الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث.
باب تعجيل العشاء. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر.
ثم ورد النسائي تعجيل صلاة العشاء. تعجيل صلاة العشاء يعني صلاتها في أول وقتها. صلاتها في أول وقتها، لأن الترجمة السابقة هي لبيان أول الوقت. لبيان أول الوقت، وهنا الترجمة لتعجيل الصلاة في أول وقت، لتعجيل الصلاة وتقديمها في أول وقتها. فترجم تعجيل العشاء. وقد أورد في حديثنا
جابر بن عبد الله،
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه سئل أن قدم الحجاج عن وقت صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة.
كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني منتصف النهار عندما تزول الشمس. الهاجرة هي منتصف النهار، عندما ينتصف النهار وتزول الشمس كان عليه الصلاة والسلام يصليها يعني في أول وقتها. المقصود منه أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، وهذا هو المقصود بالهاجرة. أيوة.
والعصر والشمس بيضاء نقية.
والعصر والشمس بيضاء نقية يعني في أول وقتها في حال شدتها وحرارتها وبياضها.
والمغرب إذا وجبت الشمس.
والمغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا غابت الشمس وجبت يعني سقطت يعني في عن الأعين وغابت عن الأعين كان يصليها عليه الصلاة والسلام. والوجوب هو السقوط يعني سقط آخرها بمعنى أنها غابت وذهبت عن الأبصار. فهذا هو وقت أول وقت صلاة المغرب وكان يصليها أي المغرب إذا وجبت الشمس.
أيوه. والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطوا أخر.
والعشاء أحيانا يعني بالنسبة لأول وقت لأنه ذكر أوائل الأوقات بالنسبة للظهر والعصر والمغرب ثم قال العشاء أحيانا يعني معناه أنه يصليها في أول وقتها أحيانا إن رآهم عجلوا عجل وإن رآهم أخروا أخر. رآهم أبطأوا الأخر.
وإذا رآهم قد أبطأوا أخر.
وإذا رآهم قد أبطأوا أخر يعني أخر الصلاة. فقوله محل الشاهد منه إذا رآهم عجلوا عجل يعني عجل صلاة العشاء يعني إذا اجتمع الناس فإنه يبادر إلى الصلاة في الوقت وإذا تأخروا فإنه ينتظر. ومن المعلوم أن تأخير الصلاة مستحب صلاة العشاء لكن مراعاة المصلحة بالصلاة في أول وقتها وعدم المشقة على الناس فإنها تصلى في أول وقت تصلى في أول الوقت. ولهذا كان يراعي المصلحة إذا رآهم عجلوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. ومحل الشاهد من إرادة الحديث للترجمة وإذا رآهم عجلوا عجل يعني عجل الصلاة في أول وقتها عجل الصلاة وصلاها في أول وقتها. والحديث يقول فيه قدم الحجاج فسألنا جابرا عن 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 عن, عن, عن
سألنا جابر بن عبد الله قال كان رسول الله
فسألنا جابر عن الوقت. ولعل ذكر الحجاج يعني في ذكر قدومه وأنهم سألوا عندما قدم يعني لعله ليسمع الجواب وأنهم كانوا يؤخرون الصلاة فأرادوا أن يسمع الجواب لأن الصلاة تصلى في أول وقتها ومن المعلوم أن الصلاة في آخر وقتها إذا كان مختارا أنه سائر ولكن مبادرة إليها في أول وقتها هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب لأن فيه مسارعة إلى أداء الواجب ومسارعة إلى الخيرات وحرص على الاتيان بالصلاة من حين ما تجب الصلاة.
الشيخ الحسين بن علي بن الحسين يقول صاحب التقريب أنه الحسين بن علي يقول صاحب التقريب أنه
صدوق الذي هو أوله الترمذي والنسائي أنا قلت ثقة أنا قلت ثقة خطأ وهو صدوق يعني ذكر الحافظ في التقريب أنه قال صدوق حسين بن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب صدوق خرج حديثه الترمذي والنسائي يعني بدل ثقة يكتب صدوق.
أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار
عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد من النقاد المتكلمون من المتكلمين في الرجال في الجرح والتعديل وكلامه في الرجال كثير. يقال قال الفلاس كذا المراد بعمرو بن علي هذا عندما يقال قال الفلاس وثقه الفلاس وقال الفلاس ثقة وقال الفلاس ضعيف المراد بعمرو بن علي هذا فهو ناقد محدث ناقد متكلم في الرجال وكلامه كثير في الرجال في توثيقهم وتضعيفهم وبيان أحوالهم وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما محمد بن بشار فهو ملقب بندار وهو من صغار شيوخ البخاري وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في كوني في كونه شيخ لأصحاب الكتب الستة محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكلهم ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. الثلاثة محمد بن بشار ومحمد ومحمد بن المثنى
يعقوب بن
إبراهيم، لا عمرو بن علي هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، محمد بن بشار ومحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، يعني مثل محمد بن بشار هذا، محمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وكانت وفاة الثلاثة في سنة واحدة وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني البخاري توفي 256 وشيوخه الثلاثة، بل شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا روى عنهم مباشرة بدون واسطة ماتوا في سنة 252 و200.
قال حدثنا محمد،
قال حدثنا محمد، ومحمد هو بن جعفر الملقب غندر، محمد بن جعفر غندر هذا هو محمد المهمل، يسمى الرجل عندما يذكر في الإسناد غير منسوب يسمى يقال له المهمل، أما إذا لم يذكر اسمه ولكن قيل رجل عن رجل فهذا لا يقال له مهمل ولكن يقال له مبهم، هذا نوع يسمى المبهم وهذا يقال له المهمل، والمهمل يعرف نسبه وتسميته عن طريق الشيوخ والتلاميذ، بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. هنا يروي عن شعبة، وهنا يروي عن شعبة ويروي عن محمد بن بشار، وإذا جاء عن محمد يروي عن شعبة ويروي عن محمد بن بشار فالمراد به غندر محمد بن جعفر، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما شعبة فهو ابن الحجاج، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وهي صيغة وصف بها قليل أو عدد نادر قليل من المحدثين، منهم شعبة ابن الحجاج هذا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن إبراهيم،
عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن حسن،
عن محمد بن عمرو بن حسن ابن علي بن أبي طالب، محمد بن عمرو ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فقد روى له في التفسير، ما روى له في السنن، روى له في التفسير ولم يروي له في السنن، هكذا شوف لا يكون يعني أكون وهم فيها.
البخاري ومسلم أبي داود النسائي تقريبا
بس إذن هو غيره، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي خرج له الشيخان واثنان من أصحاب السنة، يعني الذي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه في التفسير فيأتي، خرج له البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والنسائي، وأبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي من أصحاب السنن لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه، وخرج له الشيخان هذا محمد ابن عمرو ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، يعني سألوا جابر بن عبد الله حين قدم الحجاج، ولعل هذا السؤال لحتى يعلم الجواب، وأن الصلاة تصلى في أول وقتها، وأن الذي ينبغي هو الصلاة في أول وقتها.
باب الشفق. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة، بهذه الصلاة عشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة إلى باب الشفق، والشفق كما عرفنا هو زوال الضوء الذي يكون بعد غروب الشمس. وقد مر في أحاديث عديدة في بيان صلاة المغرب أي آخر وقتها وأول وقت صلاة العشاء أن غيبوبة الشفق يحصل بها دخول وقت صلاة العشاء. وقبل ذلك من حين الغروب إلى حين الغروب من حين غروب الشمس إلى غروب إلى غيبوبة الشفق وقت لصلاة المغرب. وقد جاء ذكر الشفق في أحاديث كثيرة مضت في بيان وقت صلاة المغرب أي آخرها ووقت صلاة العشاء أولها أول صلاة العشاء. وهنا قال باب الشفق وأورد فيه حديث النعمان بن بشير من طريقين وليس فيه ذكر الشفق ولكن فيه ذكر وقت صلاة العشاء وأنها عند غياب القمر لليلة الثالث عند غياب القمر لليلة الثالثة من الشهر ليس فيه تنصيص على ذكر الشفق ولكن فيه إشارة إليه لأن مغيب القمر ليلة ثالث من الشهر تكون عند دخول الوقت. فاستفادة الشفق أو الدلالة على الشفق لا يدل صراحة ونصا وإنما يدل يعني احتمالا أو فهما وليس نصا لأن النص ما بذكر الشفق لكن فيه أنه كان يصلي العشاء عند غيبوبة القمر لليلة الثالثة من الشهر الليلة الثالثة من الشهر. فيقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنا
أعلم أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة
أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة. أيوه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة
كان يصليها لسقوط القمر لثالثة يعني لليلة الثالثة من الشهر إذا سقط القمر غابة فكان يصليها يعني في أول وقتها وذلك يعني معناه إذا غاب الشفق ومعنى هذا إذا غاب الشفق. فاستفادة الشفق هو بالمفهوم واللزوم وليس عن طريق النص لأن وقت سقوط القمر هو غيبوبة الشفق يعني ليلة الثالث.
أخبرنا محمد بن قدامة
أخبرنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة ابن محمد ابن خرزاذ وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي.
قال حدثنا جرير
قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن رقبة
المصقلة العبدي الكوفي وهو شوف هو هذا الذي خرج له الجماعة إلا بما جاء في التفسير.
نعم
وقد خرج لرقبة المصقلة العبدي الكوفي الجماعة إلا بما جاء فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير لأنه رمز له بالفاء والقاف القاف لابن ماجه والفاء للتفسير القاف لابن ماجه يعني القزويني مأخوذة من نسبته إلى قزوين فيرمز له بالقاف والفاء للتفسير فقاف القاف لابن ماجه والفاء للتفسير يعني روى له ابن ماجه في التفسير روى له ابن ماجه في التفسير ولم يروي له في السنن. هذا هو رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي وهو ثقة خرج له الجماعة إلا بن ماجه فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير. أيوه.
عن جعفر بن إياس
عن جعفر بن إياس وهو الذي سبق أن مر بنا قريبا ابن أبي وحشية أبو بشر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يذكر أحيانا بلقبه أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه. وهذا الحديث اللي هو حديث جرير حديث النعمان بشير في الإسناد الأول ذكر فيه باسمه وفي الإسناد الثاني ذكر فيه بكنيته أبو بشر وابو بشر هو جعفر بن اياس، مره ذكر في لقب بكنيته ومره ذكر في اسمه. وكما ذكرت فيما مضى من انواع علوم الحديث معرفه الكنى للمحدثين، وفائده معرفتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما اذا ذكر باسمه مره وذكر بكنيته مره يظن من لا يعرف ان ابا بشر هو غير جعفر بن اياس. يعني وقد جاء في الحديث نفسه هذا الاسناد، الاسناد الاول جعفر بن اياس جعفر بن اياس، وفي الاسناد الثاني ابو بشر، وابو بشر هو جعفر بن اياس، مره ذكر بكنيته ومره ذكر باسمه. فمعرفه كنى المحدثين فائدتها دفع توهم ان يظن الشخص الواحد شخصين، فيما اذا ذكر مره بلقبه بكنيته ومره باسمه.
عن حبيب بن سالم
عمن؟
عن النعمان بن بشير.
حبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير وكاتبه، مولى النعمان بن بشير وكاتبه. من خرج له؟ خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه، خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
التقريب ذكر روى له مسلم فقط.
التقريب؟
ايه.
واللي ذكر
في تهذيب الكمال ذكر روى له مسلم وأصحاب السنن.
في تهذيب الكمال؟
ايه.
تهذيب الكمال هو ينص على الأسماء، يعني ما يكتفي بالرمز، يعني يقول خرج له كذا وكذا.
جماعة إلا
البخاري. جماعة إلا البخاري، نعم. خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عندك في النسخة هذه بس مسلم؟
مسلم، نعم.
هذه نسخة
تقريبا.
أي نسخة؟ مجلد واحد؟ يا الظاهر المصرية فيها الاثنين. فيها مسلم وأصحاب السنن الأربعة. نعم. عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. وقد جاء في بعض الأحاديث عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره، وهذا شيء معتبر عند المحدثين، لأن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، ومع ذلك يروي ويقول سمعته. فرواية الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره، والكافر تحمله في حال كفره وتأديته في حال إسلامه، هذا معتبر عند المحدثين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال والله إني لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة.
وهذه طريقة أخرى لحديث النعمان بن بشير، وهي مثل التي قبلها في المتن والمدلول. وأما الإسناد يقول النسائي أخبرنا عثمان بن عبد الله. عثمان بن عبد الله إيش كان فيه؟ عثمان بن عبد الله ماذا قال فيه؟ وأظن الحراني ولا إيش؟ عثمان بن عبد الله عدد فيه عثمان بن عبد الله الذي من 11 وروى له النسائي. هذه هل معه غيره او لا؟
عثمان عبد الله محمد
وجدت عثمان بن عبد الله
في
إيه اقرأه بس شوف اللي قدامهم رموز
روى له النسائي.
من هو؟ شوف من؟
عثمان بن عبد الله ابن محمد بن خزار
ابن؟ ابن؟
ابن خرزاد
ابن خرزاد؟
ايه
ابن خرزاد؟
ايه
اكيد الشيء خرزاد اللي انا قلت فيما مضى
هو الوحيد
لا بس ايه
مو في سيني
ها؟ ايه هو نفسه
سيني
ايش؟
عثمان بن عبد الله بن موهب
لا 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 موهب لا موهب لا, موهب لا هذاك اللي روى النسائي من الحادي عشر
اي الحادي
عشر صغار الحادي عشر ايوه ايش هو عثمان بن عبد الله
ابن محمد بن
خرزار خرزال اجل الذي ما بقى قلت خرزال ايش محمد مقدام الله اذا انا غلط
انا ذكرت
ايوه لا اذا نشطبوا على اداه النسب اللي هو شوف محمد بن قدامه الشافعي اداه المصطفى نعم ذاك محمد بن قدامه المصطفي ليس بن خرزاد محمد بن قدامه الذي مضى المصطفي واما هذا اللي هو عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد ابن خرزاد روى له النسائي وحده روى له النسائي وحده نعم فاشطبوا على محمد بن قدامه واكتبوا المصطفي نعم
حدثنا عفان
وهو ابن مسلم الصفار وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عفان ابن مسلم الصفار خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
حدثنا أبو عوانة
وهو لقب وهو كنية صاحبها الوضاح بن عبد الله اليشكري الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة ثبت أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يعني عفان بن مسلم والوضاح بن عبد الله كل منهما ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن أبي بشر
وهو جعفر بن إياس الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا ذكر في هذا الإسناد بكنيته وفي الإسناد الأول باسمه ونسبه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا أيوة
عن بشير بن ثابت
عن بشير ابن ثابت الأنصاري من خرجه بشير ابن ثابت
البصري
البصري
أيه.
البصري
أيه. إيه؟ أبو محمد البزاز صدوق من التاسعة
أيوة من رواله
ابن ماجه والبخاري في خاتمة تعليقا البخاري تعليقا وابن ماجه
ما في النسائي إذا نغيره شوف الثاني أيه.
بشير بن ثابت الأنصاري مولاهم
أيوة.
بصري ثقة من السادسة
البصري ثقة من إيش؟
من السادسة
روى له
أبو داود والترمذي والنسائي
أي نعم هذا هو أبو داود والترمذي والنسائي وهو بصري ثقة بشير بن ثابت الأنصاري بصري ثقة خرج له أبو داود والترمذي والنسائي نعم
عن حبيب بن سالم
وهو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا مولى النعمان بن بشير وكاتبه خرج له أصحاب الكتب الستة مسلم وأصحاب السنة الأربعة أيوة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وهو صحابي الحديث الأول والحديث إنما هو حديثه ولكنه جاء من طريقين ولفظهما واحد ومؤداهما واحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل يجوز للمعتمر أن يترك الرواتب والنوافل لكونه مسافرا؟
المعتمر أو المسافر، المسافر من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام، فيصلي ما أمكنه من النوافل، لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي تضاعف فيهما الصلوات، فكل إنسان يصلي ما أمكنه من النوافل في المسجدين هذا أمر فيه فائدة عظيمة لهذه المضاعفة التي تكون في الصلوات، كما جاءت لذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل يوجد نهي عن الكلام أثناء الوضوء؟
ما نعلم أي شيء يدل على منع الكلام في أثناء الوضوء، ما أعلم شيء يمنعه.
هل يجوز التعامل ببيع وشراء العملة علما بأن رصيد كل منهما ذهب مع اختلاف القيمة بينهما في البيع والشراء؟
البيع للعملة يعني تبديل النقود بالنقود، يعني سواء كانت يعني أي فئة من الفئات، يعني سواء كانت يعني أي عملة من العمل، بيعها بالأخرى لا بأس به، لأن القضية ما لأن الأصل الذي هو يعني عوض عنه لا وجود له، وليس بأيدي الناس إلا هذا الورق، ليس بأيدي الناس إلا هذا الورق، فبيع الورق بالورق يعني سائر ولا بد للناس منه، لأن يعني يحصل بيع ورق بورق ماذا يفعل الإنسان عندما يعني عندما يذهب إلى بلد وما عنده إلا عملته وعملته يعني ما يعني الناس يريدون عملة البلد الذي هم فيه، فبيع العملة بالعملة ما نعلم ما في شيء يمنعه، ولو كان أن الأصول تلك لا وجود لها عند الناس ولا يعرف الناس عنها شيئا اللي هي النقود الذهب والفضة.
يقوم بعض الناس بوليمة بنية صدقة على متوفى، فهل يجوز لي أن أجب دعوة هذه الوليمة وأنا غير محتاج؟
هو إذا كانت صدقة فالصدقة تكون على الفقراء والمساكين، الصدقة تكون على الفقراء والمساكين، وأما كونه يصنع طعام ويدعو الناس لا بأس، يصنع طعام ويدعو الناس، لكن إذا كانت صدقة فالصدقة هي للفقراء والمساكين.
هل يعذر المار بين يدي المصلي في الحرمين وخاصة في حالة الازدحام؟
لا ينبغي للإنسان أن يمر بين يدي المصلي في أي مكان في أي مكان، أما بالنسبة للمسجد الحرام في المطاف إذا كان أحد يصلي في المطاف فله أن يمر، لأن الحق للمصلين، الحق للطائفين، والمصلي يمكن أن يصلي في مكان بعيد، يمكنه أن يصلي في مكان بعيد، وأما في غير ذلك فعلى الإنسان يحرص أن لا يمر، بين يدي مصلي، وإنما إما أن ينتظر وإما أن يتحول من صف إلى صف، بأن ينتقل من صف إلى صف، يعني يطلب من اثنين متجاورين أن يفتحوا له حتى ينتقل من صف إلى صف، ثم ينتقل عن هذا الذي يصلي، وإذا كان ما هناك ضرورة فليصبر، فإن الناس بعد الصلاة يزدحمون في الخروج ويسرعون، ولو صبروا قليلا لا انفض الزحام في وقت يسير.
كيف يفعل رجل كان ساجدا في صلاته فطرأ عليه الشك فلم يدري هل في السجدة الأولى أم الثانية؟
إذا كان شك هل هو في الأولى أو في الثانية فليعتبر أنه في الأولى وليأتي بالثانية، لأن يعني يبني على اليقين وهو المتيقن، فالثانية ما دام مشكوك فيها لا يعول عليها، وإنما يعول على أنه في الأولى، يعول على أنه في الأولى، ثم يأتي بالثانية بعدها فيقطع الشك باليقين.
قوله وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، هل هذا في الركعتين أم في الركعة الواحدة؟
في الركعتين، كان يفعل ذلك 60% يعني في الركعتين.
فضيلة الشيخ،
ورد في حديث النهي عن انتقاص الماء وفي اشتمال الصماء النهي عن بيع فضل الماء.
انتقاص الماء ايوه عن بيع الصماء
واشتمال الصماء النهي عن بيع فضل الماء.
فضل الماء
بينوا لنا معنى هذه الجمل.
فضل الماء يعني هو الزائد الزائد يعني يعني الإنسان يعني يجود به يعني إذا كان عنده ماء يكفيه وزيادة فإنه يتيح لغيره أن يستفيد منه ولا يمنع فضل الماء. أما إذا حازه مثل الإنسان الذي يعني يكون معه سيارة يعبيها بالماء ويبيعه فإن له ذلك. والصماء احتمال الصماء هي أن يجلس نوع من اللبس يعني يكون يعني يلتف بالثوب وتكون أيديه يديه في داخله تكون يديه في داخله بحيث أن لو حصل عنده أمر يقتضي أخراج اليدين لصعب عليه أن يخرج اليدين. هذا هو اشتمال الصماء يعني يكون مثل حصاة الصماء يعني ما له منافذ.
إذا كان جماعة أرادوا أن يؤخروا صلاة العشاء فهل الأفضل أن يؤذنوا في أول الوقت ثم يؤخروا الإقامة؟
إذا كان ما يشوش على الناس فيؤذنون في أول الوقت يعني حتى لا يحصل التشويش على الناس. وأما إذا كانوا وحدهم وفي مكان بعيد فلا بأس لكن كونهم يصلون يؤذنون في أول وقت حتى يعلموا حتى يحصل إعلام من سمعهم بدخول الوقت هذا هو الذي ينبغي. إذا أذنوا في أول وقت يصلون ما شاءوا في أي وقت شاءوا. وهذا فيما إذا كانوا مع بعض في مكان يعني ما يتضرر غيرهم بتأخيرهم. إذا كان معهم غيرهم ويتضرر بتأخيرهم لا يفعلون. وأما إذا كانوا مع بعض مثلا يكونوا في بر ويكونوا في بلاد وكلهم يعني لا يتضرر أحد منهم بالتأخير تأخير الصلاة فيؤذنون في أول وقت. وإذا أخروها إلى ما شاء أن يؤخروها لا بأس لذلك.
هل معنى قوله سقوط القمر لثالثة أي أن القمر في كل شهر يذهب في اليوم الثالث من بداية الليل؟
لا ليس بلازم أقول ليس بلازم لكن إن الغالب أنه يعني ليلة ثلاثة من الشهر هي التي تكون يعني مع غيبوبة الشفق. وإلا فإن القمر يعني كما هو معلوم أحيانا يتفاوت يعني يكون يعني في الليلة الثالث يعني يكون يعني يغيب قبل دخول وقت العشاء لكن يمكن أن يكون هذا في الغالب.
ما حكم صلاة العشاء قبل غروب الشفق؟
لا يجوز أن تصلى العشاء قبل غروب الشفق.
فضيلة الشيخ ما هو القول في من يقول أن الإمام ابن خزيمة ينكر عموما الصورة لله؟
ما أعلم قضية إنكاره للصورة عموما وإنما الذي جاء عنه في قضية خلق الله آدم على صورته فإنه لا يضيف الضمير إلى الله عز وجل وإنما يرجعه إلى آدم يرجع الضمير فيها إلى آدم. وإلا فإنه قد جاء ذكر الصورة مضافة إلى الله عز وجل في أحاديث صحيحة مضافة إلى الله عز وجل ما في احتمال إضافتها إلى غيره. وأما هذا الحديث الذي خلق الله آدم على صورته فهو محتمل أن يرجع إلى الله ومحتمل أن يرجع إلى آدم. وابن خزيمة ممن يقول برجوعه إلى آدم ابن خزيمة رحمه الله يقول برجوعه إلى آدم. أما كون إضافة الصورة إلى الله عز وجل وأنه ينكرها فلا أعلم هذا. وقد جاء الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإضافة الصورة إلى الله عز وجل بإضافة الصورة إلى الله سبحانه وتعالى في الصحيحين. ما أعلم عن ابن خزيمة هذا، ولكن أعلم عنه في قضية خلق الله آدم على صورته، فيقول الضمير يرجع إلى آدم وليس إلى الله.
ما حكم من يبقى عند قبر الميت الذي من أقربائه؟
ما حكم من يبقى من يبقى
عند قبر الميت الذي من أقربائه يدعو للميت فترة ويقول أنا أدعو له بمقدار نحر جزور، وهل هذا ثابت أم لا؟
ما أعلم يعني، إلا جاء عن عمرو بن العاص يعني في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يعني قدر ما تنحر جزور حتى أستأنس بكم، يعني جاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أما الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقبر يعني يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ثم ينصرفون.
بعض الناس يقتني قرطا
قرد أيوة.
ويربيه، فما أيوة. حكم الشرع في ذلك؟
والله ما أعلم يعني حكم فيه، لكن اتخاذ القرد وتربيته ويعني من غير يعني أن يكون هناك يعني أمر يقتضي يعتبر هذا من الشيء الذي لا مبرر له ولا وجه له. أما حكمه ما أعلم يعني ما أعلم الحكم في ذلك، هل هو ممنوع أو غير ممنوع لا أدري.
ما حكم جمع الظهرين، الظهر في آخر وقته والعصر في الوقت والعشاءين، المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته؟
هذا يسمى الجمع الصوري، يسمونه الجمع الصوري، وهو صعب يعني تحقيقه وتنفيذه، لكن كما هو معلوم الإنسان المسافر يجمع في وقت الظهر وفي وقت العصر. وإنما بعض العلماء قال في الحديث الذي جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الصلاتين الظهر والعصر، قالوا إنه جمع صوري، إنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فقدم صلاة العصر في أول وقتها. لكن جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات أنه أراد أن لا يحرج أمته، وهذا يدل على أن هناك ضرورة وهناك يعني شيء ألجأ إلى ذلك، ففعله رسول الله عليه وسلم في يوم من الأيام، لكن ليس يعني شيئا مستمرا. ثم أيضا أن يكون جمع صوري يعني فيه مشقة، لأن يعني رسول الله لا أراد أن يحرج أمته، وكونه يعني يؤخر هذا إلى آخر وقت هذا يعني تطبيقه يعني في غاية الصعوبة.
أقول يا شيخ، وذلك في حالة الحضر، وذلك جماعة في المساجد في بعض الدول الإسلامية، هذا الجمع
هو في الحضر؟ أنا ذكرت الحديث ابن عباس الذي فيه أنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير يعني خوف ولا مرض أو
أراد أن لا يحرج أمته.
جاء في الحديث أراد أن لا يحرج أمته، لكن هذه يعني في وقت من الأوقات ليبين أن ذلك سائر عند الضرورة عندما يدعو إليه داعي.
هل تعتبر عمرتين في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
عمرتين؟
أي.
ما أعلم في هذا الشيء، لكن جاء في الحديث أن امرأة يعني من الصحابة من الصحابيات قال عمرة في رمضان تعدل حجة عمرة في رمضان تعدل حجة حجة معه، لكن عمرتين تعدل حجة ما أعلم في هذا الشيء.
كيف نوفق بين قول ابن الجوزي في زاد المعاد؟
ليش؟
هكذا
ما هو ابن جوزية ابن قيم الجوزية صاحب زاد المعاد، هو ابن قيم الجوزية وليس ابن الجوزي. ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي المتقدم في القرن السادس وأما ابن القيم فهو في القرن الثامن في المئة الثامنة, وهو ابن القيم الجوزية. أيوه مش قوله
كراهية تسمية العشاء بالعتمة وترخيص ذلك عند النسائي.
هو يعني هو جاء في السنة تسميتها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولعل يعني ما ذكر من الكراهة مبني على كونه قال تدعونها العتمة, قال تدعونها يعني معناه كونه يعني أضاف إليهم, يعني يشعر بأن الأولى عدم إطلاقها, لكن جاء في السنة إطلاقها بقوله عليه الصلاة والسلام. ما اعرف سؤالك. بعمرة تعتمر يعني تذهب بعمرة وبعدين تأتي بعمرة من جدة؟ وش السؤال؟ ما هو السؤال؟ إلى جدة وبعدين وش حاجة على وش؟ طيب وش السؤال بس؟ أنت تذهب إلى جدة وترجع إلى المدينة, إيش المقصود؟ المقصود إيه, بس أنا ما أعرف السؤال وش هو أنت الآن, ما أعرف السؤال. أنت تذهب إلى جدة لعمرة أو أنك تذهب إلى جدة لحاجة؟
لحاجة.
وبعدين؟ تأتي راجع؟ ما في شيء. إذا كان ما عندك عمرة ولا عندك نية عمرة ما في, تذهب حتى تذهب إلى مكة وترجع, مو بجدة. إذا كان ما عندك نية عمرة تذهب إلى جدة أو إلى مكة؟
ما في حاجة
أبدا. ها؟
إيه؟ ما في حاجة
أبدا.
رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يستحب من تأخير العشاء. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي علي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس, وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه, وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, باب ما يستحب من تأخير العشاء. هذه ترجمة عقدها النسائي للاستدلال على أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها ما لم أي ما لم يكن هناك مشقة على المصلين. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول: سيارة بن سلامة دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي
المكتوبة
الهجيرة،
كان يصلي الهجيرة التي تدعونها،
كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى. الهجير هي الظهر لأنها تأتي في الهاجرة، قال تدعونها الأولى فهي الأولى من صلوات أو من صلاة النهار التي تكون في النهار، والمراد من ذلك ما بعد طلوع الشمس، وإلا فإن صلاة الفجر تقع في اليوم وليست في الليل، لأن الصائم يصوم ابتداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هو النهار وهذا هو اليوم. وقيل إن إطلاق الأولى عليها لأن جبريل عندما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبين له أوقات الصلوات وليصلي به ويبين له كيفية الصلوات، كان البدء بالأولى بالظهر، فقيل لها الأولى، فكان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تزول الشمس،
حين تدحض الشمس،
حين تدحض الشمس يعني تزول وتميل إلى جهة الغرب بعد أن كانت في جهة الشرق، فإذا صارت فوق الرؤوس ثم اتجهت إلى جهة الغرب وانكسر الفيء وحصل فيء يسير يدل على حصول الزوال، عند ذلك يبدأ وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة الظهر. أيوة.
وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، في أقصى المدينة والشمس حية.
وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناها أنه يصليها في أول وقتها، لأن كونه يمشي هذه المسافة بعد الصلاة ويصل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني معناها أنه يبكر بها، فهو الحديث فيه التبكير بصلاة الظهر وفيه التبكير بصلاة العصر. قال: ونسيت ما قال في المغرب. والذي قال ونسيت هو سيارة بن سلامة الذي يحكي ما سمعه من أبي برزة الأسلمي عندما سأله أبوه سيار عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ونسيت ما قال في المغرب، يعني ما قاله أبو برزة يعني في وقت صلاة المغرب.
وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة.
وكان يحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، وهي باب ما يستحب من تأخير صلاة العشاء. وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة، فهذا هو الدليل على استحباب تأخيرها. لكن هذا الاستحباب وهذا التأخير حيث لا يكون مشقة وحيث لا يكون مضرة وحيث لا يترتب على ذلك يعني النوم يعني وفي سبيل انتظارها وحصول مشقة على الناس في ذلك، فكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها لما يترتب على النوم قبلها من النوم عنها أي عن صلاة العشاء، والحديث بعدها لما يترتب عليه من التأخر عن صلاة الفجر أو النوم عن صلاة الفجر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصمر أحيانا مع أبي بكر في مصالح المسلمين، فإذا حصل ذلك لأمر يقتضيه كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا بأس، لكن بشرط ألا يكون لهذا الثمر ولهذا التأخر والحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء يكون له أثر على تفويت صلاة الفجر جماعة والتأخر عنها. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل
من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه،
وكان ينفتل من صلاة الغداة وهي الفجر حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. ومن المعلوم أنه إذا كان يقرأ بالستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام وكان يرتل فهو يصليها في أول وقتها، وعندما يفرغ من الصلاة يعرف الرجل جليسه يعني الذي يكون بجواره الذي يصلي بجنبه يعني يتضح له معرفته وتمييزه عن غيره، لأنه ذهب الظلام الذي لا يحصل معه معرفة الشخص القريب. وهذا يدل على التبكير بها، لأن كونه يقرأ بالستين إلى المئة وهو يرتل ثم يعني يكون الإنسان يميز جليسه بعد هذا بعد هذه القراءة الطويلة مع هذا الترتيل معنى أنه كان يبكر بها وإذا فحديث أبي برزة اشتمل على التبكير لصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة الفجر، واشتمل على بيان استحباب تأخير صلاة العشاء، لكن حيث يكون في ذلك مصلحة ولا يترتب عليه مضرة. أما إذا ترتب عليه مضرة فإن الصلاة تصلى في أول وقتها كما هو الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا سويد بن نصر،
يقول النسائي في الإسناد أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي ويلقب الشاه، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، لم يخرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجه، وإنما خرج له اثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما الترمذي والنسائي، وهو ثقة. يقول حدثنا عبد الله وأخبرنا عبد الله، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي أيضا وهو من مرو كتلميذه سويد بن نصر، بل سويد بن نصر راويته المعروف بالرواية عنه، وعبد الله بن مبارك المروزي ثقة ثبت إمام جواد مجاهد، ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جملة من أوصافه وخصاله الحميدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله المبارك خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عوف،
عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سيار بن سلامة وهو الرياحي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له، قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة إماما أو خلوة؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال الصلاة الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه. قال وأشار فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه.
فأومى إلي كما أشار ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديد، ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس، ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهاماه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطش شيئا إلا كذلك، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا.
ثم أورد النسائي حديث من؟
حديث ابن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخبر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر يوما صلاة العشاء والناس ينتظرونه، فناموا ثم استيقظوا وأوذن عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فخرج ورأسه يقطر ماء، ثم وصف عطاء بن أبي رباح كيفية الهيئة التي كانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأسه حين خرج عليهم ورأسه يقطر ماء، يعني أنه يعصر هذا الماء الذي في رأسه بيده حيث يمرها عليه ليخفف الرطوبة التي علقت به، وهذا يشير إلى أنه حصل له اغتسال أو حصل منه اغتسال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم أن يصلوا الصلاة هكذا، يعني في هذا الوقت، يعني لكن لما يحصل لهم من المشقة كان الغالب على عادته أنه يبكر بها، ولكنه فعل هذا ليبين فضيلة التأخير، وأنه لولا المشقة لكان حصول ذلك هو الأولى وهو المقدم على غيره. وقوله استيقظوا ناموا واستيقظوا وناموا واستيقظوا يحتمل أن يكون هذا حصل منهم عن جلوس، ويكون هذا هو الذي يكون نعاس مع التمكن، ويحتمل أن يكون عن اضطجاع، ولكن يكون معه وضوء ولم يذكر الوضوء، لأن لما علم من النوم أن النوم ناقض للوضوء وأنهم يتوضؤون من النوم، إلا إذا حصل النوم اليسير الذي هو نعاس في حال جلوس وتمكن، وكل إنسان يخفق رأسه، وإذا خفق رأسه تنبه، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو النوم المتمكن أو الطويل أو الذي يكون عن طريق الضجاع أو عن جلوس مع تمكن أو نوم يحصل معه غطيط ورؤى وأحلام وما إلى ذلك من النوم العريض أو الطويل الذي يكون مظنة لانتقاض الوضوء بخروج ريح، كما جاء في الحديث الآخر: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم يعني وهم جالسون، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. وإذا فهذا الذي جاء في الحديث من كونهم ناموا ثم استيقظوا إما أن يكون مقصود به كناية عن النعاس الذي يحصل من